أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في تنقيح الإشكال الذي ذكره المحقق الشريف على دعوى كون المشتق مركبا من الذات والمبدأ والنسبة، والكلام فعلا في الشق الثاني من الإشكال، وهو تقدير أخذ مصداق الشيء في مدلول المشتق. والمحذور الذي ذكره المحقق الشريف هو محذور انقلاب القضية الممكنة بالإمكان الخاص، كما في مثل زيد كاتب، إلى الضرورة، وذلك لأن احتمال تقوم مدلول المشتق بذات زيد يوجب أن يكون المحمول ذات زيد على زيد، فيكون قولك زيد كاتب راجعا إلى قولك زيد له الكتابة، أي أن الذات التي يتقوم بها مدلول المشتق بحسب التقدير هي ذات الموضوع، وثبوت الموضوع لنفسه ضروري. وقد فرض أن ثبوت المحمول للموضوع بالإمكان، فيلزم انقلاب مادة الإمكان إلى الضرورة. وقد تقدم جواب صاحب الفصول المبني على التفرقة بين المحمول مطلقا والمحمول مقيدا، وأن حكم المقيد حكم القيد. وقد تقدم أيضا البحث في هذا المعنى، وأن هذا التقييد ممكن أو ليس بممكن، هل يمكن هذا التقييد لو كان الموضوع جزئيا حقيقيا أو لا، وهل يصح الحامل لو كان الموضوع كليا فقيد فأصبح بالتقييد حصة، فهل يصح حمل الحصة على الموضوع الكلي أو لا يصح. هذا تقدم. صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية ذكر أن جواب صاحب الفصول دفعا لإشكال لانقلاب المادة مادة الإمكان إلى الضرورة أيضا ليس بصحيح، فأورد إشكالا على صاحب الفصول حاصله أنه إن كان المحمول هو ذات المقيد والتقيد مع خروج القيد، بحيث يكون التقيد ملحوظا آلة للتعرف على ذات المقيد، فالانقلاب حاصل لا محالة، وذلك لأن المقيد في حال التقييد هو ذات المقيد، إذ التقييد لا يوجب انقلاب الحقيقة، فكما أن ذات المقيد قبل التقييد ثابتة لنفسه بالضرورة، كذلك الذات بعد التقييد ثابتة لنفسه بالضرورة، أي أن حال التقييد لا يوجب اختلاف الحكم في هذه المسألة. فإن كان القيد خارجا والتقييد داخلا لازم الانقلاب، وإن كان القيد داخلا بحيث يكون المحمول مجموع القيد والذات والنسبة بينهما، كان الانقلاب حاصلا من جهة انحلال هذا المجموع إلى جزئين، أحدهما يكون ذات الموضوع والآخر عبارة عن المبدأ الذي نسب إلى الذات، فيكون قولك زيد كاتب منحلا بناء على تركب المشتق من ذات ومبدأ ونسبة، منحلا إلى جزئين، زيد كاتب ينحل إلى زيد وزيد له الكتابة، أو الإنسان إنسان كاتب، فيكون ذلك بمثابة قولك الإنسان إنسان والإنسان له الكتابة. فكما أن بعض الجمل تشتمل على أخبار متعددة كقولنا زيد قاض شاعر كاتب صحفي أمثال ذلك، فهذه أخبار متعددة، فالقضية وإن كانت من حيث الصورة واحدة إلا أنها تنحل بعدد أخبارها إلى قضايا متعددة، كذلك إذا كان الخبر مقيدا فإنه ينحل بانحلال هذا المقيد، فيوجب ذلك تعدد القضية وانحلالها إلى قضيتين، إحداهما ضرورية وهي ما يكون محمولها ذات الموضوع، والأخرى ممكنة فيلزم الانقلاب حينئذ. وهذا معنى ما قيل من أن الأخبار بعد العلم بها أوصاف والأوصاف قبل العلم بها أخبار. فإنك إذا أخبرت عن زيد بقولك شاعر ماهر فقد أخبرت عن شاعريته وأخبرت عن مهارته في الشعر، فهذان خبرا. كقولك زيد كاتب شاعر فإنك أخبرت بخبرين. فإذا مقتضى تركب المشتق أنه يتعدد الأجزاء، تتعدد أجزاؤه في بحسب التحليل، فيكون بعد الانحلال كثيرا، فتكون هذه إخبارات متعددة لا إخبارا واحدا، فيكون ذلك موجبا لوجود أكثر من قضية. فالموضوع مع جزء من المحمول محكوما بالضرورة، وهو ما يكون ذات الموضوع باعتبار أن المشتق جزءه ذات الموضوع، ومع جزء آخر وهو ما يكون بإزاء المبدأ يكون محكوما بالإمكان أو تكون قضية ممكنة. هذا شرح المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه لمطلب أستاذه الخراساني. وهو بعد ذلك يذكر مطلبا آخر، وهو ما قد تحمل عليه عبارة صاحب الكفاية بالتوهم. بيان ذلك أنه قد ذكر أو قد يتوهم من عبارة صاحب الكفاية أن مراد صاحب الكفاية، كما أن عبارته ليست بعيدة كما يذكر المحقق الأصفهاني، قد يتوهم من عبارة صاحب الكفاية أن مراده انحلال عقد الحمل إلى قضية، كما أن عقد الوضع ينحل إلى قضية ممكنة عند الفارابي أو بالفعل عند الشيخ، كذلك عقد الحمل فإنه ينحل فيما إذا كان المحمول مشتقا إلى قضية، تلك القضية تنقلب من الإمكان إلى الضرورة. هذا ما قد يتوهم أو قد يفهم من عبارة صاحب الكفاية قدس الله نفسه. لكن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يقول أن هذا المعنى أي انحلال عقد الحمل إلى قضية ليس بصحيح، وإن كان متوهما من بعض العبارات، إذ فرق بين أن نقول أن الخبر الواحد ينحل إلى خبرين وبين أن نقول أن عقد الحمل ينحل إلى قضية، ففرق بين الأمرين. إن انحلال الخبر إلى خبرين يعني أن ثمة كثرة في طرف المحمول، هذه الكثرة توجب تكثر القضية الواحدة التي هي بالفعل واحدة لكنها بالقوة قضايا كثيرة. إذا قلنا زيد وجد قائما أو زيد هو الرجل القائم، فإن هذا إخبار برجولته وإخبار آخر بقيامه، وهذا يعني أن القضية التي تتركب من موضوع ومحمول انحلت إلى قضايا، وهذا غير انحلال عقد الحمل، فإن انحلال عقد الحمل يعني أنك إذا لاحظت طرف المحمول تقتنص منه قضية غير ما تحكي عنها القضية المركبة من موضوع ومحمول، وبين المعنيين فرق. فإذا الذي تفي به عبارة صاحب الكفاية وتدل عليه بشكل صحيح هو عبارة عن انحلال القضية إلى قضيتين، فالموضوع مع جزء من محمول محكوم بالضرورة، ومع جزء آخر محكوم بالإمكان. لا أن عبارة صاحب الكفاية تكون وافية بالمعنى الثاني كما قد يفهم من نفس عبارة صاحب الكفاية، وهو أن عقد الحمل ينحل إلى قضية. لكن المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى يشير إلى تذبذب في عبارة صاحب الكفاية، فإن عبارة صاحب الكفاية قابلة للحمل على المعنى الذي ذكره للانحلال وعلى المعنى الذي استبعده، وأشار مع ذلك إلى عبارة المحقق السبزواري قدس الله نفسه في حاشيته على الأسفار، حيث شبه الانحلال بانحلال عقد الوضع، وفهم من عبارته حسب ما يشير المحقق الأصفهاني إلى أن عقد الحمل ينحل إلى قضية. لكن المحقق الأصفهاني يقول أن عبارة السبزواري قابلة للتوجيه، فإن مراده تشبيه الانحلال بانحلال عقد الوضع، لا أن عقد الحمل ينحل، بل مراده أن المحمول لما كان مركبا فهو ينحل كما قيل في طرف الموضوع، مع أنه قد يكون عنوانا بسيطا إدراكا وتصورا، إلا أنه ينحل بحسب ما اختاره الفارابي أو ابن سينا إلى قضية ممكنة عند الأول وفعلية عند الثاني. فمراد المحقق السبزواري هو تشبيه انحلال المحمول إلى كثرة، لا انحلال عقد الحمل إلى كثرة. عقد الحمل هو عبارة عن الربط الخاص بين الموضوع والمحمول، فمرة نقول أن المحمول ينحل مع حفظ وحدة القضية، ومرة نقول أن عقد الحمل ينحل إلى محمول إلى كثرة، فهو فرق بين الأمرين. فإذا قلنا أن عقد الحمل ينحل إلى قضية، كان معنى ذلك أننا إذا نظرنا إلى المحمول استفدنا من المحمول قضية مستقلة، وإن كانت هذه القضية المستقلة بهذا اللحاظ جزءا من قضية أخرى بلحاظ آخر. لكن هل عقد الحمل قضية مستقلة أو لا؟ من الواضح أن المشتق لا يمكن بحسب هذا الاستظهار أن يقال أنه يفيد قضية مستقلة. غاية ما يستفاد من عبارات الأعلام أن المشتق ينحل إلى أجزاء، كل جزء يصح أن يكون محمولا في القضية التي موضوعها الموضوع السابق. فمثلا إذا قلنا زيد كاتب أو الإنسان كاتب، أمكن أن نستنتج من هذه القضية الواحدة قضيتين، هي عبارة عن الإنسان إنسان والإنسان له الكتابة، فتصبح القضية الواحدة قضيتين، ويختلف حكم القضيتين، فيلزم الإشكال وهو انقلاب المحمول انقلاب المادة من الإمكان إلى الضرورة. والإشكال من جهة أن المرتكز في الأذهان أن الكاتب بما له من المعنى محكوم بالإمكان إذا قيس إلى الإنسان، لا أن جزءا منه ثابت بالضرورة والجزء الآخر ثابت بالإمكان. بما أن العبارة بالفعل فيها إغلاق، فأنا أرجح أن نقرأ هذا المقدار من المطلب. قال في صفحة 208: قوله قدس سره إن كان ذات المقيد وكان القيد خارجا، هذا إشكال صاحب الكفاية قدس الله نفسه على صاحب الفصول، من أن المحمول إذا كان مطلقا غير المحمول إذا كان مقيدا، فإذا كان القيد ممكنا كان المقيد ممكن الثبوت للموضوع فلا يلزم الانقلاب. قال صاحب الكفاية أنه إن كان المقصود بذلك أن ذات المقيد مع التقييد، مع دخول التقييد وخروج المقيد، يكون ممكن الثبوت، فهذا ممنوع، لأن الشيء ثابت لنفسه في كل حال سواء كان مع القيد أو بدون القيد، وهذا معنى خروج القيد ودخول التقييد. فالمقصود بذلك أن يكون التقييد ملحوظا بحيث يكون آلة للتعرف على ذات المقيد، كما يشير إلى ذلك المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه. فأنت عندما تقول مثلا بناء على تركب المشتق كاتب، معناه ذات لها الكتابة، فإذا لاحظت الذات بما هي هي فلا مدخلية لمبدأ الكتابة ولا لنسبة الكتابة إلى الذات، فيكون العنوان مشيرا محضا. ومن الواضح أن ثبوت الشيء لنفسه ضروري سواء كان العنوان المشير مشتق بسيطا أو كان مركبا. فإذا المادة هنا هي الضرورة على كل تقدير، ولا معنى لإقحام إشكال الانقلاب. إشكال الانقلاب موقوف على أن يكون الحكم منوطا بالعنوان وهو الكاتب، فيقال أن ثبوته بالإمكان، فلو كان العنوان مركبا لازم الانقلاب. إذن الإشكال مبني على أن يكون للكتابة مدخلية في ثبوت المحمول. فإذن مسألة كون العنوان مشيرا هذه مستبعدة، لأن الانقلاب هنا حاصل، أو قل أن الضرورة ثابتة سواء كان العنوان مركبا أو كان بسيطا. إذن هذا الأمر مستبعد. إذن يبقى عندنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون القيد داخلا والتقييد كذلك، وسيأتي الكلام عن هذا الشق. الاحتمال الثاني أن يكون القيد خارجا والتقيد داخلا. طيب ما معنى خروج القيد ودخول التقيد؟ يقول معنى خروج القيد ودخول التقيد أن التقيد جعل آلة لملاحظة ذات المقيد. ومعنى كون التقييد آلة لملاحظة ذات المقيد أنك تريد أن تربط الحكم بهذه الحالة وهي حالة التقييد، لا بنفس القيد بل بما يترتب على التقييد أو بما يصاحب القيد وهو الارتباط الخاص. فأنت بدل أن تقول زيد زيد قلت زيد هو ذاته حال الكتابة. ومن الواضح أن التقييد لما كان من أحوال زيد، فمقتضى كون التقييد من أحوال زيد أن لا تختلف ذاته، وإلا لم يكن من أحواله. فإن المادة التي توجب انقلاب الخمر لا تعد من أحوال الخمر، بخلاف المادة التي توجب تلون الماء فإنها تعد قيدا للماء والأثر يكون من أحوال الماء. زين، فإذا التقيد لما كان من أحوال ذات المقيد كان ثبوت ذي الحال لنفسه على ما كان عليه، فكما أنه قبل التقييد ثابت لنفسه بالضرورة كذلك هو مع القيد ثابت لنفسه بالضرورة حتى لو كان القيد خارجا، لأن معية القيد لا توجب اختلاف الذات. إذن يلزم على هذا التقدير وهو أن يكون القيد خارجا والتقييد داخلا الانقلاب، لأن مآل قولك الإنسان كاتب إلى الإنسان هو الإنسان في هذه الحال، وهذا هو الانقلاب. هذا حاصل إشكالي صاحب الكفاية على هذا الشق. قال فيكون، هذا تفسير المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه لعبارة أستاذه، فيكون كالمركب التقييدي الذي لا نظر فيه إلى المقيد بما هو مقيد، بل هو آلة لتعرف حال ذات القيد، والغرض أن المحمول هو المقيد بقيد غير ضروري، والفرض أن المحمول ليس الغرض. أنا أرجح أن العبارة فيها خطأ في الطباعة. الصحيح والفرض أن المحمول هو المقيد بقيد غير ضروري، ومع ذلك فهو ضروري أي المحمول إذا لوحظ القيد بنحو المعنى الحرفي، أو لوحظ التقييد بنحو المعنى الحرفي، أي أننا إذا لاحظنا التقييد بما هو آلة للتعرف على ذات المقيد كان ذلك موجبا لطروء حال من الأحوال عليه، والحال لا توجب اختلاف الحكم، فالذات ثابتة لنفسها في كل حال. قال هذا هو التفسير الصحيح لعبارة أستاذه. وأما جعل الكاتب مثلا عنوانا محضا، هذه العبارة إشارة إلى تفسير آخر قد يظن أنه مراد وصاحب الكفاية، وليس كذلك. يقول قد يقال بأن مقصوده من خروج القيد أننا نريد الحكم بذات المقيد على ذات الموضوع، بحيث يكون العنوان مشيرا محضا لا دخل له في الحكم. يقول هذا لا معنى له، لأنه بناء على ذلك المادة من أول كانت بالضرورة لا أنها منقلبة، فإن المفروض أن المحمول هو ذات الكاتب، لا الكاتب ولا المبدأ والنسبة، بحيث لا يكون للمبدأ مدخلية لا قيدا ولا تقيدا. قال عنوانا محضا وطريقا صرفا إلى معنونه وحمل معنونه على الإنسان، فهو وإن كان بمكان من الإمكان، ممكن أن يقال الإنسان كاتب ويراد بذلك الإشارة إلى حمل الذات على الذات، والجهة حينئذ هي الضرورة دون الإمكان، بمعنى أنها حتى قبل، أو قل حتى بقطع النظر عن تركب المشتق وبساطته، هي الضرورة لكن لا موطن للانقلاب حينئذ، لأن الضرورة كانت قبل ذلك وبعده، إلا أنه ليس لازم التركب، هذا الإشكال ليس لازم التركب، بل يجري على البساطة أيضا، بمعنى أنه سواء كان عنوان كاتب بسيط أو مركب، فإن المحمول ثابت للموضوع بالضرورة، كيف والمراد بالمحمول ذات الكاتب من دون مدخلية للكتابة لا قيدا ولا تقيدا. قوله قدس سره، هذا هو الشق الثاني الذي ذكره صاحب الكفاية إشكالا على صاحب الفصول. وإن كان المحمول هو المقيد بما هو مقيد على أن يكون القيد داخلا، قال صاحب الكفاية أنه يلزم من ذلك الانقلاب بلحاظ انحلال المحمول إلى جزئين، الذات والمبدأ المنسوب إلى الذات، فيلزم الانقلاب ولو بلحاظ الجزء الأول من المشتق وهو الذات. توضيحه أن لازم التركب انحلال قضية الإنسان ضاحك إلى قضيتين تبعا لانحلال المحمول وهو المشتق وهو ضاحك، لأن ضاحك بناء على التركب عبارة عن ذات وضحك ونسبة بينهما، فحمل الضاحك بكلا الجزئين يعني أنك تحمل الذات على الذات والضحك على الذات. والأخرى الإنسان له الضحك، غاية الأمر أن الحمل بلحاظ الجزء الأول حمله هو هو، والحمل بلحاظ الجزء الثاني حمله ذو هو، والأولى ضرورية والثانية ممكنة، مع أن قضية الإنسان ضاحك بما لها من المعنى المرتكز في الأذهان موجهة بجهة الإمكان. لا يقال، إن قلت كيف يقال بالانحلال مع أن المفروض كون المشتق مأخوذا بنحو الوحدة، فهو حتى لو ذكر قبله شيء مأخوذ بنحو التوصيف، والتوصيف يوجب الوحدة، ومع الوحدة لا مجال لدعوى الكثرة والتكثر الانحلالي. لا يقال له الضحك مأخوذ في المحمول على نحو التوصيف، لا أنه خبر بعد خبر لتكون هناك قضيتان، لأننا نقول الضاحك بما له من المعنى خبر. قبل أن ندخل في جواب المحقق الأصفهاني عن هذا الإشكال الذي ذكره، نشير إلى نكتة، وهي أن مسألة الخبر بعد الخبر تتحقق في موردين، المورد الأول في مثل قولنا زيد قاض شاعر كاتب، وهذه القضية وإن كانت من حيث الصورة واحدة إلا أنها في الواقع قضايا متعددة، تبعا لانحلال ما يسمى بالخبر في عرف النحويين إلى أجزاء متعددة لا ربط لشيء منها بشيء. ولذا قد تكون هذه القضية الواحدة في الصورة متبعضة في الحكم من حيث الصدق والكذب، فيكون المتكلم صادقا في الجزء الأول من الخبر كاذبا في الجزء الثاني من الخبر، إذا كان مثلا قاضيا في الواقع لكن لم يكن شاعرا، أو كان شاعرا ولم يكن كاتبا. ومن الواضح أن تبعض القضية بالصدق والكذب لا يمكن أن يتعقل مع وحدة القضية، وذلك لأن الصدق والكذب حكم النسبة، والنسبة تتبع الطرفين، فإذا كان الطرفان واحدا لم يمكن تعقل تعدد النسبة، ومع وحدة النسبة لا معنى لتعدد الحكم. فإذا ثبوت التعدد في الحكم في هذه القضية دليل على أن هذه قضايا متعددة. فإذا ينبغي أن يقال أن ما يسميه أهل النحو خبرا بعد خبر هذا يندرج تحت الجمل المتعددة، لكن الصورة واحدة. إذا قد تكون القضايا واحدة من حيث الصورة ولكنها كثيرة واقعا من حيث المعنى، وهذا المعنى من كثرة القضايا غير ما نحن فيه. نحن لا نتكلم عن القضية المتعددة واقعا إلا أنها متحدة في الصورة، هذا أمر خارج عن محل كلامنا. نحن نتكلم عما إذا كانت القضية واحدة لوحدة موضوعها ووحدة محمولها، فإن المشتق حتى عند من قال بالتركيب ليس أمرا كثيرا بالفعل، فإنهم قالوا بالتركيب الذي ينسجم مع الوحدة. إذن كلامنا هنا في الواقع إنما هو في المحمول الواحد واقعا، لكنه كثير بلحاظ الانحلال، وهذا غير ما تقدم، لأن ما تقدم كان الخبر كثيرا واقعا، زيد قاض كاتب شاعر وهو ابن فلان وهو ابن فلان، هذه قضايا متعددة. لذلك ينبغي أن لا نخلط بين الأمرين، كما أشار إليه المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية، هو أشار إلى الفرق واقعا بين الأمرين، وقد أصاب فيما ذكر قدس الله نفسه الزكية. فلنرجع حينئذ إلى مطلب الحاشية. قال قدس الله نفسه أنه لا وقع لهذا الإشكال، لا معنى للقول أن له الضحك مأخوذ في المحمول على نحو التوصيف فيكون المحمول واحدا، لأن كلامنا ليس في الوحدة بالفعل، وإنما كلامنا في الكثرة الانحلالية، والكثرة الانحلالية لا تنافي الوحدة الفعلية. فإذا نحن نقر ونسلم أن المحمول واحد، لكن وحدته بناء على التركيب تؤول إلى كثرة، فبلحاظ تلك الكثرة يمكن أن نقول أن المحمول متعدد. قال لأننا نقول الضاحك بما له من المعنى خبر، ووجه ذلك أن الضاحك بناء على التركب عبارة عن ذات ومبدأ ونسبة بينهما، ومن المعلوم أن هذه النسبة وإن كانت ناقصة لكن مصداقها الخارجي ومطابقها الواقعي لا يمكن ألا ينتزع منه نسبة تامة. فإذا كل نسبة ناقصة فإنها تستند إلى نسبة تامة، وهذا معنى ما يقال أن الأخبار قبل العلم بها أوصاف والأوصاف بعد العلم بها أخبار، فإن ذلك من جهة أن بين الخبرية والوصف اقتران، والاختلاف بينهما بالاعتبار، فكل وصف يثبت لموصوفه في سياق الكلام بالنسبة الوصفية فهو في الواقع ثابت لموضوعه بنسبة تامة. فإذا الضاحك بما له من المعنى خبر، ولما كانت القضية خبرية فإن الخبر باعتبار انحلاله إلى أجزاء كل جزء من أجزائه يكون خبرا أيضا. فإذ لا معنى للقول أن جزء الخبر ليس بخبر. قال بما له من المعنى خبر، والقضية خبرية محضة، وما هو انحلال للخبر يكون خبرا أيضا، وإن أخذ في مقام الجمع بنحو التوصيف، لأن الأوصاف قبل العلم بها أخبار، كما أن الأخبار بعد العلم بها أوصاف. طبعا هذه الجملة من العبارات الموروثة من أهل النحو، وهي جملة تحتاج إلى تأمل بالفعل لاشتمالها على مطالب دقيقة، يمكن أن تفسر بمعنيين، وكلا التفسيرين مطابق للواقع. التفسير الأول أن يقال أن مراد النحويين من هذه العبارة أن كل ما يذكر في سياق الكلام بنحو نعتية فهو في الواقع يؤول إلى إخبار بلحاظ الدلالة الالتزامية. فإذا قلت هذا الرجل الكاتب هو من قبيلة فلان وفلان، فإنك في الواقع تستفيد خبرا بالدلالة الالتزامية، لأن ورود التوصيف في مقام الإخبار لا يكون إلا مع انطباق الموضوع على الواقع، وذلك لأن صدق المحمول فرع صدق الموضوع أيضا باعتبار تبعية المحمول للموضوع. فإذا كان المحمول صادقا لأنه تابع للموضوع، كان مقتضى ذلك أن الموضوع صادق بأوصافه. فالأوصاف إذا وردت على من لم يعلم بثبوت الوصف كان التوصيف بنفسه إخبارا ضمنيا، والأخبار بعد ثبوتها وقرعها لسمع المخاطب تكون أوصافا، لأنه بعد أن يعلم بمضمون الخبر يمكن له أن يستفيد من هذا الخبر في توصيف الذات بأن يجعلها بوصفها موضوعا لحكم آخر. ولهذا يقال الأخبار بعد العلم بها تصبح أوصافا لموضوعاتها في مقام في جمل أخرى. هذا مراد النحويين، أو قل هذا أحد المعنيين، وهذا التفسير ناظر إلى مقام الإثبات، بمعنى أن المراد بيان العلاقة بين الخبر والوصف في مقام الإثبات والدلالة. فكل وصف في مقام الإثبات يصبح خبرا بعد العلم به، وكل خبر في مقام الإثبات يصبح وصفا بعد إلقاء الكلام. فهذا نظر إلى تفسير العلاقة بينهما بلحاظ مقام الإثبات والدلالة والحكاية والكشف. وهنا تفسير آخر، وهو ما يعتني به بحسب الغالب المحققون من الأصوليين المتأخرين، وهو أن صحة وصف الموضوع بوصف بنعت ما فرع انطباق النسبة التي أخذت في مقام الإثبات على الواقع. فمعنى كون الوصف ثابتا بنحو النعتية للموضوع أنه ثابت لموضوعه بنسبة تامة. فإذا ألقى المتكلم الوصف في مقام الحكاية والكشف فهو في الواقع يستند إلى نسبة تامة للنعت والمنعوت قائمة بهما، فيكون مقام الإثبات كاشفا عن مقام الثبوت. وهنا يلاحظ مقام الثبوت، أي أن كل ما يكون في مقام الإثبات نعتا فهو في مقام الثبوت خبر، وكل ما يكون في مقام الثبوت خبران فهو في مقام الإثبات نعت. وبين التفسيرين ارتباط وليس بينهما تناف. قال لأن الأوصاف قبل العلم بها أخبار، كما أن الأخبار بعد العلم بها أوصاف، فيكون ما نحن فيه نظير ما إذا قيل زيد شاعر ماهر، فإن الماهر وإن كان صفة اصطلاحا للشاعر فالفرق بين قولك شاعر ماهر وبين قولك زيد شاعر أنك في القول الثاني تثبت مطلق الشاعرية، وأما في القول الأول فإنك تثبت شاعرية بدرجة خاصة، فأنت تثبت أصل الشاعرية وتبين درجة الشاعرية، وهذان خبران لا خبر واحد. إلا أنه فإن الماهر وإن كان صفة اصطلاحا للشاعر، اصطلاحا أي بحسب عرف النحويين، إلا أنه في الحقيقة قبل العلم به، قبل العلم بثبوت الشاعرية، كما هو فرض الخبر، إخبار بشاعريته وبمهارته في الشعر، وإن لم يكن خبرا بعد خبر كقولنا زيد كاتب شاعر. نحن من باب التفرقة بين زيد شاعر ماهر وبين زيد شاعر كاتب نستوفي الصور فنقول المحمولات المتعددة قد تكون على ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن تكون منفصلة كقولنا زيد قاض كاتب شاعر صحفي تميمي وهكذا، فكل وصف مستقل عن الوصف الآخر، وهذه في الواقع أخبار متعددة، خبر بعد خبر، وبتبع تعدد الأخبار تتعدد الجمل، وإن كان بحسب الظاهر الموضوع والمبتدأ واحد، لكن في الواقع هذا لا يتنافى مع كثرة الجمل بحسب المعنى واللب. النحو الثاني أن نقول هذا حلو حامض، وهذان الوصفان يذكران عادة للإشارة إلى درجة خاصة من الطعم، تلك الدرجة بسيطة مغايرة لدرجة الحموضة ودرجة الحلاوة، فلنعتاني هنا وإن كان فيهما كثرة لكن المراد مجموعهما، ومن الواضح أن الجملة هنا واحدة موضوعا ومحمولا. النحو الثالث ما يكون بينهما أن نقول زيد شاعر ماهر، فإنك إذا لاحظت الماهر تجد أنه لا معنى لتوصيف زيد بأنه ماهر من دون ملاحظة مثل الشعر، ماهر لكن فيما هو ماهر، هل هو ماهر في الكتابة أو ماهر في الخطابة أو ماهر في الشعر أو غير ذلك. من الواضح أن المقصود هنا مهارته الخاصة، ومهارته الخاصة إنما تكون في موضوع خاص وهو الشعر. إذن لا معنى للقول أن المهارة خبر بعد خبر إلا إذا كان المقصود بذلك التخصيص، فيكون المقصود بالإخبار بعد الإخبار أنك بعد أن أثبتت أصل الشاعرية أردت أن تبين درجة الشاعرية، فهذا النحو هو مثل النحو الأول في أنه خبر بعد خبر، ولكن غير النحو الأول من جهة أن الخبر الثاني هو خصوصية في الخبر الأول، فإذا لاحظت الاختلاف بينهما بالإطلاق والتقييد قلت خبر بعد خبر، وإذا لاحظت أن الخاص عين المطلق قلت هما خبر واحد. زين، هذا طبعا هذا مثال على ما نحن فيه، لكن بين ما نحن فيه وبين هذا فرق من جهة أن اللفظ هنا متعدد، تقول شاعر ماهر، وأما ما نحن فيه فهنا لفظ واحد، تقول الإنسان ضاحك، لكن لم بناء على تركب المشتق نقول ضاحك تنحل إلى ذات ولها الضحك وهكذا. لكنه لا يخفى أن هذا الانقلاب ليس على حد ما أفاده الشريف، وإن كان نحوا من الانقلاب المصحح للإشكال على تركب المشتق. الفرق بين ما ذكره المحقق الشريف وبين هذا الانحلال الذي أثبته صاحب الكفاية أن المحقق الشريف لاحظ وحدة الذات المأخوذة في المشتق مع الذات المأخوذة في طرف الموضوع، وأما هنا فإن صاحب الكفاية لاحظ انحلال المشتق بلحاظ أجزائه إلى جزئين، انحلال المشتق إلى جزئين. ليس هذا ما أفاده المحقق الشريف، هكذا قال المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى. والإنصاف أن الفرق بين ما ذكره صاحب الكفاية وبين ما قاله المحقق الشريف ليس بواضح، وذلك لأن المرتكز عند صاحب الكفاية في دعوى الانقلاب هو ملاحظة النسبة بين الذات التي هي جزء المشتق وبين الموضوع، وهذا عين ما لاحظه المحقق الشريف في الشق الثاني، وهو أخذ المصداق في مدلول المشتاق. قال المحقق رحمه الله تعالى: ولا يذهب عليك أن عقد الحمل لم ينحل. لاحظ أننا قلنا أن المحمول ينحل، وتبعا لانحلال المحمول تتعدد القضية، فهناك قضيتان، إحداهما موضوعها ذات الموضوع ومحمولها الجزء الأول من المشتق، والثانية موضوعها ذات الموضوع ومحمولها الجزء الثاني من المشتق، وهو قوله له الضحك أو أمثال ذلك. هذا ناظر إلى انحلال المحمول، لا أن عقد الحامل في نفسه ينحل. والمقصود بانحلال عقد الحامل هو أنك إذا لاحظت المحمول استنبطت منه قضية. قال صاحب المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى: أن المحمول لم ينحل، أن عقد الحمل عفوا، أن عقد الحمل لم ينحل، بل الذي انحل بحسب بيان صاحب الكفاية هو المحمول. قال: ولا يذهب عليك أن عقد الحمل لم ينحل إلى قضية ضرورية كي يكون نظيرا لعقد الوضع المنحل إلى قضية ممكنة أو فعلية. صاحب الكفاية بعد أن بين الانحلال قال: فكما أن عقد الوضع ينحل كذلك عقد الحمل ينحل. أقول الذي يلحظه المحقق الأصفهاني في النفي هاهنا ويؤكد عليه هو انحلال عقد الحمل بالمعنى الصحيح. عقد الحمل يراد به جهة الارتباط بين الموضوع والمحمول، وهذه الجهة عبارة عن وحدة القضية. فعقد الحمل ينحل بمعنى أن النسبة التي تشير إليها وتحكي عنها القضية الأصلية تنحل إلى قضيتين، هذا معنى انحلال عقد الحمل. وأما انحلال المحمول فهو عبارة عن أنك إذا لاحظت المحمول تستنبط منه قضية، تلك القضية لا تمانع ولا تنافي كون المحمول ثابتا للموضوع. قال: بل عقد الحمل منحل إلى خبرين. لاحظوا الآن أنا أشرت إلى عقد الحمل بالمعنى الصحيح، ونلاحظ هنا عبارته. المحقق الأصفهاني يقول: لم ينحل عقد الحمل، بل عقد الحمل منحل إلى خبرين. هنا المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى في مقام بيان انحلال المحمول يقول: عقد الحمل ينحل إلى خبرين، وهذا معناه أن المحمول محمولها، لا أن عقد الحمل ينحل إلى قضية. وفرق بين الأمرين، عقد الحمل ينحل إلى قضية أو أن المحمول ينحل إلى خبرين، واضح الفرق. مرة يكون الكلام في المحمول ومرة يكون الكلام في عقد الحمل. لذلك حتى المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى تسامح في العبارة عندما قال: عقد الحمل لا ينحل إلى قضية، ولكن عقد الحمل ينحل إلى محمولين. لا يمكن وجه التسامح أنه إذا نسب الانحلال إلى عقد الحمل كان معنى ذلك أن لكل خبر عقد حمل، ومعنى انحلال عقد الحمل إلى عقدين أن عقد الحمل ينحل إلى قضية أخرى أيضا. فيصح ما يقال أن عقد الحمل ينحل إلى قضية، إذ من الواضح أن مراد صاحب الكفاية بناء على ظاهر العبارة الذي سيناقشه هو النظر إلى بعض ما ينحل إليه الكلام، لا إلى كل ما ينحل إليه الكلام. لما يشار إليه عادة من أن الإشكال إنما هو في القضية الضرورية بعد الانحلال لا القضية الممكنة، لأن الكاتب بناء على التركب ينحل إلى قضيتين. الإشكال ليس في الجزء الثاني الذي يكون منسوبا إلى الموضوع بالإمكان لأن هذه المادة لم تنقلب، وإنما الإشكال في الجزء الأول وهو الإنسان إنسان، فإنه باعتبار كون هذا جزء المحمول كان موجها بالإمكان وبعد الانحلال أصبح موجها بالضرورة أو أصبح منسوبا بالضرورة، فالإشكال إنما هو بلحاظ الجزء الأول، وهذا ما لاحظه صاحب الكفاية فقال عقد الحمل ينحل إلى قضية ضرورية، مراده بالانحلال لا أن عقد الحمل ينقلب من قضية إلى قضية، بل مراده أن عقد الحمل ينقسم إلى قضيتين إحداهما ضرورية والأخرى ممكنة، وهذا عين ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، وهذا مراده من انحلال عقد الحمل إلى قضية، وهذا هو الذي يسلم به المحقق الأصفهاني. إذن المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى فسر العبارة بالتفسير الصحيح، لكنه حمل عبارة صاحب الكفاية على التفسير الخاطئ، وهو أن عقد الحمل ينحل إلى قضية، ومعنى انحلال عقد الحمل إلى قضية أنه ينقلب إلى قضية أخرى، وهذا ليس بصحيح، هذا باطل، لكن هذا ليس مراد صاحب الكفاية. نعم عبارة المحقق السبزواري على حاشيته في الأسفار ربما توهم هذا المعنى، لكن مع ذلك هي قابلة للتوجيه بما أشار إليه في الهامش، فلاحظوا عبارته. قال ولا يذهب عليك أيضا أن عقد الحمل لم ينحل إلى قضية ضرورية كي يكون نظيرا لعقد الوضع المنحل إلى قضية ممكنة أو فعلية، بل عقد الحمل منحل إلى خبرين، بأحدهما تكون القضية ضرورية وبالآخر تكون ممكنة، مع أن القضية بما لها من المعنى أي بما لها من المعنى الجامع للمعنيين ممكنة، فيلزم التهافت حينئذ. وبالجملة نتيجة ذلك انحلال القضية إلى قضيتين كما هو لازم انحلال الخبر إلى خبرين، لا انحلال عقد الحامل إلى قضية، وهذا المعنى صحيح، لكن هذا هو مراد صاحب الكفاية، وحمل عبارة صاحب الكفاية على غير هذا المعنى بلا وجه. قال فما في المتن من التفريع على ما ذكر من أن انحلال عقد الحمل إلى قضية كانحلال عقد الوضع إلى قضية ممكنة عند الفارابي أو إلى قضية فعلية عند الشيخ الرئيس ليس في محله. المحقق الأصفهاني فهم من التنظير أن مراد صاحب الكفاية أنه كما أن عقد الوضع ينحل إلى قضية ممكنة أو فعلية، كذلك عقد الحمل ينحل إلى قضية ضرورية أو ممكنة، وهذا المعنى باطل ليس بصحيح، لكن ليس هذا مراد صاحب الكفاية، بل مراده من التنظير أنه كما قيل من أن أخذ الوصف في طرف الموضوع يرجع إلى قضية تسمى عقد وضع، كذلك أخذ الوصف في طرف المحمول يرجع إلى قضية، وهي عبارة عن المبدأ منسوبا إلى الذات. ومن الواضح أن هذا المعنى وهو ما يسمى بعقد الوضع بحسب الاصطلاح التساهلي، بحسب الاصطلاح التساهلي، أو قل حتى عند بعضهم هو عقد، هو الاصطلاح، أو قل هو المصطلح. في الواقع عقد الحمل يطلق على معنيين، وإن شاء الله ما تتشوشون بالعبارات. عقد الحمل يطلق مرة على المحمول ومرة على الجهة الرابطة بين الموضوع والمحمول، وهي هيئة القضية العامة. عقد الحمل هو عبارة عن الارتباط بين الموضوع وبين المحمول، هذا عقد الحمل، لذلك لا فرق بين عقد الحمل والقضية الحملية. الفرق بين عقد الوضع وعقد الحامل من جهة الفرق بين الكل والجزء، لا أن عقد الحمل شيء وعقد الوضع شيء آخر، فرق. ليش أصلا نقول هذا؟ لأنه أصلا تسمية عقد الحمل بأنه عقد من جهة الرابط. طيب عقد الوضع واضح أنه رابط بين الذات والوصف، لكن عقد الحمل يربط بين ماذا وماذا؟ عقد الحمل يربط بين الموضوع والمحمول. فعقد الحمل بحسب الاصطلاح الدقي يراد به نفس القضية الحملية أو ما شابهها. نعم، بالتساهل أصبح يستعمل عقد الحمل في المحمول فيقال عقد الحمل، وذلك من جهة أن ثبوت القضية يكون عين ثبوت المحمول للموضوع، فيسمى المحمول عقد الحمل، وهذا في الواقع من باب تسمية الشيء باسم اللازم أو باسم الملزوم، لا ينبغي الخلط بينهما. حينئذ نقول صاحب الكفاية أراد بعقد الحامل المحمول، فكما أن عقد الوضع عند الفارابي وابن سينا إذا كان مثل الإنسان يرجع إلى قولك كل ما لو وجد كان إنسانا، كذلك قولك الإنسان ضاحك، فإن ضاحك هنا باعتبار تركب المشتق كما هو المفروض في البحث يرجع إلى ذات ومبدأ ونسبة، وهذا يعني أنك في طرف المحمول تأخذ نسبة بين منتسبين، وهذا هو المحمول وهذه هي القضية، وأين الإشكال في ذلك؟ فكما أن الموضوع قضية كذلك عقد الحمل قضية، لكن لاحظوا أن هذا ليس هو الانحلال الذي ادعاه صاحب الكفاية. قال صاحب الكفاية بما أن عقد الحمل هنا وهو المحمول قضية، فهذه القضية باعتبار تكثر أجزائها ترجع إلى قضيتين، عبارة عن الإنسان إنسان والإنسان له الضحك. قال ليس في محله، فما في المتن ليس في محله، إلا أن يراد من القضية الثانية نفس قولهم له الضحك. ربما يقال بأن مراد بأن نظر صاحب الكفاية قدس الله نفسه إلى الجزء الثاني من المشتق وهي له الضحك، بناء على أن الضحك مبتدأ مؤخر وله مبتدأ خبر مقدم. إذا قلت ضاحك وقلنا بتركب المشتق، فمعنى ذلك أن قولك زي الإنسان ضاحك يرجع إلى الإنسان إنسان له الضحك. طيب إذا أخذنا هذه الجملة فلنعربها، الإنسان الأول مبتدأ، الإنسان الثاني خبر. طيب وهذا الخبر وصف بوصف، ما هو وصفه؟ وصفه له الضحك، وهذا الوصف جملة اسمية مبتدؤها مؤخر وخبرها وهو له مقدم. هذا قولك له متعلق بمثل ثابت، كائن، يكون، كان وأمثال ذلك. يقول المحقق الأصفهاني إذا جزأنا المشتق بهذا النحو أمكن أن يقال أن الإنسان الأول خبر والإنسان الثاني خبر آخر وهذا الخبر الثاني قضية، فيصح أن يقال عقد الحمل ينحل إلى قضية، فإنه قضية ممكنة أخذت في عقد الحمل. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.